يصيد ويبيع أو يصيد ويهدي، أما التصيد لمجرد له ففيه خلاف من العلماء، من العلماء منعه إذا كان من أجل له فقط لا يريد الأكل، أما إذا كان يصيد ويتركها أيضا كذلك، هذا القول بالمنع قول قوي، يرمي الصيد ويتركه، هذا ما يصح، هذا الإفساد، أو يصيد بس له هواية وهو لا يريد، هذا في خلاف. أما إذا كان الصيد ليأكل أو ليهدي أو لبيع ويتعيش به فلا بأس. ولهذا الترجمة قال: باب ما جاء في التصيد، ذكر حديث عدي قال أنه إذا أرسل كلبه وكان معلما ودرس في الله فإنه يأكل إذا أمسك على نفسه، إلا إذا أكل الكلب فلا يأكل لأنه أمسك على نفسه، وكذلك إذا خلط كلب آخر فلا يأكل لأنه لا يدري أيهما قتله. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل.
هذا حتى بثعلب السابق ساقه المؤلف في التصيد، ترجمة لأنها فيه مشروعية الصيد وإباحته للحاجة وللبيع، وفيه أنه لما ذكر أن في آل هذا الكتاب قال اغسلها وسبق الكلام فيها، وكذلك أيضا إذا صاد بقوسه وذكر اسم الله فإنه يأكل، وإذا صاد بكلبه المعلم فإنه يذكر اسم الله، وإذا صاد بكلبه الذي ليس معلما فأدركه حيا وذكاه فأكل، وإن أدركه ميتا فلا يأكل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله.
نعم. هذا حديث أنس فيه قال: أنفجنا أرنبا يعني أثرناها بمر الظهران مكان قريب من مكة، فسعوا عليها حتى لغبوا يعني لحقوا هذه الأرنب حتى تعبوا، صارت سريعة حتى تعبوا. قال: فسعيت عليه أنس وكان شاب حتى أخذتها، يعني لحقوها وتعبوا وتركوها، وأنس استمر معها حتى أخذها. قال: فجئت بها أبي طلحة زوج أمه أم سليم، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها هدية، فقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قبول الهدية، والشاهد جواز التصيد وأنه لا بأس بالتصيد. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله، إلا أنه قال: هل معكم من لحمه شيء؟
نعم. هذا حديث أبي قتادة وفيه أنه صاد حمار وحشيا استدل به المعلف على مشروعية التصيد وجواز التصيد للأكل، لأنه صادع هذا الحمار الوحشي وأكله وأكله من أصحابه، وسيعيده المؤلف في الترجمة التي بعدها واستنبط منه الأحكام. نعم، بعده.
باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال
الجعفي نعم
حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة، سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، وأنا رجل حل على فرسي، وكنت رقاء على الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحشي، فقالوا هو ما رأيت، وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله.
نعم، وهذا الحديث بقتادة عادة للترجمة. الشاهد قوله كنت رقاء على الجبال، في التصيد على الجبال، هذا بن معرف تصيد من الجبال. وقوله حدثني نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة. أبو صالح هذا ضعيف، لكنه قرنه بنافع لأن الرواية هكذا مقرونا به، ولا يضر هذا لأن العمدة على أبو صالح، أبو صالح ضعيف لكن العمدة على زميله، العمدة على نافع، لكن قرنه به لأن الرواية هكذا، يقولون هو ما ترى. وهذا الحديث ساقه المؤلف في مواضع متعددة في الحج، ساقه هنا حديث الباب الأول والباب الثاني، وهو يدل على أحكام، منها جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده ولم يعن على صيده بإشارة أو دلالة ولم يكن صيدا لأجله. إذن المحرم له أن يأكل من الصيد، متى؟ إذا صاد الصيد حلال، أما إذا صاد الصيد محرم فهذا ميت حرام عليه وعلى غيره، أشد من الميتة إذا صاد المحرم. لكن إذا صاد الحلال، إذا صاد الحلال صيدا، هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ يجوز بشروط. الشرط الأول ألا يكون شاركة في الصيد، الشرط الثاني ألا يعين عليه بإشارة ولا دلالة، الشرط الثالث ألا يكون صاده لأجله، والشرط الرابع ألا يكون حيا. فإذا وجد هذه الشروط جاز للمحرم أن يأكل من الصيد. أبو قتادة صاد أصحابه ما عانوه، سقط صوته قالوا عنا، قالوا والله ما نعينك نحن محرمون، رآه صار ينظر إليه قالوا ما هو؟ قالوا ما هو إلا ما رأيت اللي ترى، قال هو صيد؟ قال هو بتر، خشيت أن يكون أعانوك، سقط صوته قال أعطوه الصوت؟ قالوا ما نعطيك ولا نعطيك، قال خذوه لما صار قالوا لا نأخذه ولا نمسه، فجاء به إليه، إذا ما أعانوه، ولذا قال لهم النبي كلوا. أما الصاد الجثامة فإنه رجلا مضيعفا، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم صاد حمار وحشيا فأهداه إليه فرده عليه، فلما فتغير تكدر، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، دل على أنه إذا صيد لأجله فلا. إذن في الحديث جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده هو، ولم يعن على صيده بإشارة ولا دلالة ولا إعانة، ولم يكن صيد لأجله. فالأحوال أربعة: الحالة الأولى أن يكون المحرم صاد هذا الصيد، فهذا فإنه لا يأكله هو ولا غيره، بل هو ميته حرام عليه وعلى غيره إذا صاد المحرم. الثاني أن يكون أعان في صيده أو أشار أو دل عليه فلا يأكل المحرم، أعانه أو قال شوف الصيد أو أعطاه الصوت أو أعطاه الأعانة فلا، أو أشار إليه أو دله عليه. ولهذا ما الصحابة ما أشاروا على به لكنهم رأوه فجعلوا يضحكون، فتفطن أبو قتادة. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله في الحج: باب إذا ضحك الحلال ففطن، إذا ضحك المحرم ففطن، إذا ضحك المحرم إذا ضحك الحلال ففطن، إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال. يعني هم ضحكوا رأوا الصيد يعني تعجبوا ضحكوا أنه ممنوعين منه وهم محرمون. ففطن أبو قتادة لضحك لأنه لم يحرم فنظر إليه فصاده. هل يعتبر إعانة كونه يضحكون؟ لا يعتبر إعانة ولا إشارة. ولهذا ترد باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال يعني فلا يعتبر هذا إشارة ولا إعانة. الثالث أن يكون صيدا لأجله يعني المحرم فلا يأكل منه. الرابع أن لا يكون المحرم قد صاده ولا أعان عليه ولا صيد لأجله في هذا الحال يأكل منه كما في حديث أبي قتادة. وأما حديث عياض وحديث صعب بن جثامة فإنه أهدى النبي حمارا وحشيا فرده عليه لأنه صاده لأجله هذا محمول أنه صاده لأجله وقد أهداه له وهو حي فرده لأن الصيد الحي لا يأكل منه المحرم سواء صيد لأجله أم لا. وهذا هو جمع بين الأدلة. وأما رواية أن عياضا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار فهو وهم من بعض الرواة. وفي هذا الحديث أنهم في الحديث الأخير أنه قال ناولوني شوطي فقال لا نعولك لا نعيدك. وفيه أنه قال احتملوه فقالوا لا نحمله. ثم بعد ذلك توقفوا فقال أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي منكم من شيء؟ قالوا نعم. فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يطيب خواطرهم فقال هل بقي منكم منه شيء؟ قالوا نعم. فبين لهم أنه حلال وقال إنما هو طعم أطعمكموه الله. وفي الحال في هذا الحديث الأخير الجواز التصيد في الجبال جواز التصيد في الجبال كالسهول وفي ارتكاب المشقة لنفسه أو لدابته لغرض مباح كونه يحمل الدابة تصعد الجبل لا بأس. ارتكاب المشقة لنفسه أو دابته لغرض مباح أو شرعي أو إجراء دابته في الوعر للحاجة وأن هذا ليس في تعذيب الحيوان. والشاهد أن قوله كنت رقاعا على الجبال لا بأس بالتصيد على الجبال. بارك وفق الله جميعا. نعم إيه تورع الصحابة قالوا لا نحمله ولهذا حمله أبو قتادة وتبه إليهم. إذا حمله بعد ذلك فلا أظن أنه يؤثر. نعم
يقول السائل من فرنسا يقول حكم ممارسة النساء لرياضة السباحة وما حكم ممارسة العاب التي تعرض حياة الإنسان خطر كالقفز من الطائرة؟
قفز النساء
لا رجال
ها ايش يقول حكم ايش ممارسة
ممارسة النساء للسباحة
ايه هذا ما ينبغي النساء تمارس السباحة لأن هذا يخشى أن يكون أن يطلع عليها الرجال فلا ينبغي المرأة أن تمارس السباحة التي يكون فيها يخشى أن يكون أن يطلع عليها الرجال ينبغي المرأة تحتاط لكن لو كان في مكان مأمون وآمن فلا حد لكن كون المرأة يعني تتوسع في هذا وتطيل السباحة وتكون هذا يعرضها لا شك أنه قد يعرضها لرؤية الرجال والفتنة. نعم
لكن يلبس
ها علاج ايش ها علاج للمرأة يعني هذا تحت على السباحة يعني لازم تسبح في البراك ولا تسبح في بيتها في الحمام ها؟
المستشفيات عندهم
لكن خاصة. إيه. بالعلاج مشاكل عظام. إيه. إذا كان أماكن خاصة ويتخذ الاحتياطات وتؤمن يعني الفتنة فلا بأس. لكن بكل حال ينبغي يعني أن تضيق الدائرة في مثل هذه الأمور ولا توسع النساء. يعني هذا يدل على قلة الحياة. نعم لا شك. من يضمن الاحتياطات. نعم والثاني ايش السؤال الثاني عن ايش
حكم ممارسة الألعاب التي تعرض حياة الإنسان للخطر في القفز من الطائرة.
ما ينبغي الإنسان يعرض نفسه للخطر لا يخاطب نفسه التي بين جنبيك ليست من فعل الملك لله لا يعرض نفسه للخطر. نعم لا تقتلوا أنفسكم ولا يعرض نفسه للهلاك أو للمرض. نعم
لو زاد الإمام ركعة خامسة في صلاة العصر واستمر فيها رغم تنبيه فماذا على المصلين؟
يسبح بثقتان، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فارجع فالمتأكد أنها خامسة لا يتابعه، يجلس ينتظر حتى يسلم، والذي عنده شك يتابع الإمام. نعم.
هل حديث الشفاعة دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر؟
لا، ولا يعتد المسؤول، إذا علم المسوق أنها زاد لا يعتد بها. نعم.
ما يسلم ويقوم
الحال. لا لا، انتظروا حتى يسلم. نعم.
هل حديث الشفاعة دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر؟
حديث الشفاعة يأخذ من الأمر كان في قلبه ما قال ذرة من إيمان، أو في من قال لا إله إلا الله، لا ليس بدليل، لأن يعني كلمة التوحيد لا تصح إلا بشروطه، ومن شروطها الصلاة. من قال لا إله الله يعني صحيحة، ولا تكون لا إله الله صحيحة إلا إذا كان يصلي، الذي لا يصلي لا تصح منه لا إله إلا الله. نعم.
يقول
كما لو قال لا إله الله ثم نقضها بالشرك ما ينفع، فكذلك إذا قال لا إله الله ثم نقضها بترك الصلاة ما تنفع، ترك الصلاة ناقض من أقل الإسلام، نعوذ بالله. نعم.
لي زوجة لا تحسن أداء الصلاة ولم تحفظ الفاتحة على مدى سنتين قال مضت، ولا تهتم بنفسها وزينتها، ولم يتحقق المقصود من الزواج بها، فهل علي شيء إذا طلقتها؟
نعم، هذا يرجع إليك، إذا طلقت ما ليس عليك شيء، طلاق الحمد لله مباح عند الحاجة، ولكن عليك أن تؤدبها وتعلمها، ويجب عليها أن تتعلم الفاتحة. نعم.
السائلة من مصر تقول أنا طالبة علم مبتدئة، فما بماذا تنصحني، وهل تعرف أحد من المشايخ من مصر أدرس عليه؟
أنا أنصح بالقراءات الكتب وحفظ المتون وسماع الأشرطة المفيدة وقراءة الكتب النافعة. الحمد لله تدرس عند المشايخ المعروفين، عند الأساتذة، ولا سيما العلماء أصغر جماعة أنصار السنة المحمدية المعروفين بسلامة المعتقد. نعم.
يقول يوجد جار لنا ولديه كلب ويدعي أنه كلب حراسة، هل يجوز له فعل ذلك؟
ليس له أن يقتل كلب الحراسة في البيوت، الحراسة إنما تكون في البستان أو في الماشية فقط، أما البيوت ليس له أن يقتل في البيت، ينقص المدية كلها من قراطان. نعم.
يقول الطير إذا أمسك الصيد فأتى فإنه ينهش منه، هل يجوز عليه ما يجوز على كلب الصيد؟
وهذا إنما في الشرط ما جاء في الكلب، هذا في الكلب. نعم.
هل في كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الأرانب وقال ظننتها تحيض؟
ما أعرف أنه كره الأرانب، حديث البخاري مرنا الآن، حديث أنس أنه أهدى أبو طلحة إليه من وركيها وقبله، كيف هذا؟ أين الحديث الذي فيه ذكر السائل؟ ها؟
بعض الطوائف ما يأكلون لأجل،
لا هذا باطل، الأرنب حلال، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل قبل وركيها. نعم.
هل لمس عورة الطفل الرضيع ينقض الوضوء؟
في خلاف، الصواب أنها إذا مسه من دون حائل والسفرجة فإنه يتوضأ، أما إذا كان من وراء حائل من قفازه فلا. نعم.
وهل النجاسة من الطفل إذا لمسها تنقض وضوء كالاستفراغ أو الغائط؟
لا، يغسل يده، ليست من نقض الوضوء، إذا صاب يده النجاسة يغسل يده ووضوء صحيح. نعم.
هل يجوز أن نجلس في المسجد بعد الصلاة ونتحدث في أمور الدنيا؟
لا، إذا كان شيء قليل قد يعفى عنه، لكن ما ينبغي أن تكون مساجد لحديث الدنيا. وفق الله جميع طاعته وصلاة الله.